بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاء قال: وحدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. قال رحمه الله: باب الضجع على الشق الأيمن. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. ومعنى سقط على بعيره أي وجده بغير عناء ولا بحث، صادفه عثر عليه من غير قصد فظفر به وقد أضله في أرض فلاه. الشاهد من هذا في كتاب الدعوات أنه قال: أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال الحافظ رحمه الله: قوله قال في مسلم: فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها فبينه هو كذلك إذا بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وفيه دلالة على أن الخطأ معفو عنه، وإلا فإن هذا القول كفر، ولو تعمده إنسان كفر، ولكن من أدلة أن الخطأ معفو عنه وأنه من موانع التكفير، الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت. والجهل والإكراه والتأويل السائغ، وهو دليل على أنه لو أخطأ الإنسان في دعائه لا يؤاخذ به ولا يتضرر منه، أما إذا تعمد فدعا نفسه أو على أهله أو على قريبه فلا يجوز. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أهليكم ولا على أموالكم، لا تصادف ساعة يستجاب فيها ويستجاب لكم. وتقدم الكلام على صفة الفرح لله سبحانه وتعالى وأنها من صفاته الثابتة. وأخذ منه الحافظ وبعض الشراح ما نقله القاضي عياض أن ما قاله الإنسان في مثل هذا في حال دهشة، يعني دهشته وذهوله، لا يؤخذ به، ما تعمد. وكذا حكايته عنه في على طريق علمي وفائدة شرعية، وحكاية مثل هذا على طريق علمي أو ذكر الحديث أو فائدة شرعية لا يؤخذ به، فإنك ترى الكتب تحكي أقوالا وتنقلها، وفيها لو تعمد إنسان قول ذلك كان كافرا. وفائدة شرعية لا على الهزء والمحاكاة والعبث، ويدل على ذلك حكاية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان منكرا ما حكى، ما قال ذلك الرجل: أنت عبدي وأنا ربك، أو ما قال في الحديث أن حمزة قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي، أمثال ذلك مما هو كفر لو تعمده الإنسان. قال ابن أبي يمرة: وفي حديث ابن مسعود من الفوائد جواز سفر المرأة وحده، المرأة وحده، الرجل وحده، وما جاء من الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطان والثلاث ركب، هو حديث لكن لا يتعارض مع هذا، فهذا محمول على كراهة التنزيع إذا سافر لحاجة، لأنه لا يضرب رضا الشارع المثل إلا بما يجوز، ويحمل حديث النهي الكراهة جمعا، ويظهر من هذا الحديث حكمة النهي. قلت: والحصر الأول مردود، وهذه القصة تؤكد النهي. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة من اليمان إلى خيبر، وخيبر مسافة من المدينة، وذهب بمفرده يلتمس خبر القوم، بل الخندق، أعني إلى الخندق، خيبر بعيدة، إلى الخندق يلتمس خبر القوم. وجاء أيضا يشك أن يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى الله الذئب ولا غنمه، وهذا على سبيل حكاية الأمن الذي سيكون في أرض الله. وهناك ما يدل على جواز السفر بمفرده في حال أمن الشر والضرر، والأولى أن يكون مع رفقة، للحديث الذي تقدم ذكره والراكب شيطان. وفيه تسمية في جواز الوحدة لأنه لا يظهر مثل بما يجوز، ويحمل من حديثنا الكراهة، ويظهر من هذه حكمة النهي. قلت: والحصر الأول مردود، هذه القصة تؤكد النهي. وفيه تسمية المفازة التي ليس فيها ما يؤكل ولا يشرب مهلكة. وفيه أن من ركن إلى ما سوى الله يقطع به أحوج ما يكون إليه في أرض مهلكة دوية، أرض فلاه، ما قال فيه نزل منزل وبه مهلكة، الأرض الفلاه مهلكة. وفيه أن من ركن إلى ما سوى الله يقطع به أحوج ما كان إليه، لأن الرجل ما نام إن الفلاه وحده في الفلاه وحده إلا ركونا إلى ما معه من الزاد، فلما اعتمد على ذلك خانه، لولا أن الله لطف به وأعاد عليه ضالته. قال بعضهم: من سره أن لا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا. وفيه أن فرح البشر وغمهم في البشر وغمهم إنما هو على ما جرى به أثر الحكمة من العوائد، يؤخذ من ذلك أن حزن المذكور إنما كان على ذهاب راحلته لخوف الموت من أجل فقد زاده وفرحه بما بها، إنما كان من أجل وجدانه، وما فقد وجدانه مجدانه ما فقد ممن تنسب الحياة إليه في العادة. وبركة الاستسلام لأمر الله، لأن المذكور لما أيس من وجدان راحلة استسلم للموت، فمن الله عليه برد ضالته. وضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة، والإرشاد إلى الحظ على محاسبة النفس واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان، مثل كذا كمثل رجل انفلتت منه، ضرب الأمثال. أما الحديث الذي في الضجع عن الشق على الشق الأيمن فمناسبته أنه توطئ لما يذكر بعد الاضطجاع من الذكر عند النوم، جعله كالتوطئة لما يليه من الأذكار عند النوم. قال ابن القيم رحمه الله: حين ساق إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال غريب: وسمعت الترمذي قال غريب، خرجه الترمذي قال غريب، وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل، ليس بصحيح، إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، الأمر بالضجعة بعد ركعتي الصبح النافلة إلى أن يأتي الإمام يعني تقام الصلاة لا يثبت، إنما الثابت هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع، واضطجع في بيته، ما كان يضطجع في مثل المسجد بين الركعتين فريضة والنافلة، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر به، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. وأما ابن حزم من تابعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة ويبطل، يعني ابن حزم يوجب الضجعة بعد الركعتين والفجر. ويبطل ابن حزم ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها. لا إله إلا الله، له زلقات، هذه من زلقة من زلقاته. بهذا الحديث إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، مع أن الحديث يعني ما يثبت. وابن حزم يأخذ ويقول من لم يضطجع على جنبه الأيمن بعد الركعتين النافلتين بعد النافلة وقبل الفريضة صلاته باطلة، كيف أبطلها كيف سوى ما ندري. وهذا مما تفرد به عن الأمة، ما هو عن الأئمة، عن الأمة. ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نصر في هذا المذهب، مجلد ينصر فيه مذهب ابن حزم في بطلان صلاة من لم يضطجع. وقد ذكر عبد الرزاق بن مصنف المعمر عن أيوب عن ابن سيرين أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر ويأمرون بذلك. وذكر عن معمر عن أيوب النافع أن ابن عمر كان لا يفعله ويقول كفانا بالتسليم. وذكر عن ابن جريج قال أخبرني مصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي لم يكن يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح، يعني يجتهد في العبادة، فإذا أذن المؤذن اضطجع أخذ قليلا من راحة ثم بعد أن يصلي الركعتين ثم يقوم إلى الفريضة. الحاصل هذه الضجعة في المسجد ما هي ثابتة في المسجد وفي البيت، ليست على الإطلاق وإنما هي للراحة، وكانت ربما اضطجع بين الركعتين وربما اضطجع قبل ذلك بعد الوتر، بعد الوتر وقبل الأذان. وكان ابن عمر يحصبهم إذا رأهم يضطجعون على إيمانهم. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رأى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم، كان يريد بذلك السنة. قال ابن عمر رجع إليهم وأخبرهم أنها بدعة. قال أبو مجلد سألت ابن عمر عنها فقال يلعب بكم الشيطان. قال ابن عمر رضي الله عنه ما بال الرجل إذا صلى ركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا تمعك. وقد غلا في هذه الضجعة طائفة توسط فيها طائفة ثالثة فأوجبها جماعة من أهل الظاهر أبطل الصلاة بتركها كابن حزم وافقه، وكرهها جماعة من الفقهاء سموها بدعة وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بأسا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا واستحبها طائفة من الإطلاق سواء استراح بها أم لا. احتجوا بحديث أبي هريرة والذين كرهوها منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر وغيره حيث كان يحصل من فعلها، ومنهم من كفر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر، لا بعد الوتر وهذا الموضع أيضا وقبل ركعتي الفجر كما هو مصرح به في حديث ابن عباس. قال وأما حديث عائشة اختلف على ابن شهاب فيه، هذا أمر طبيعي إذا تعب الإنسان ويعني يحتاج يستريح. وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب، أي لأنه معلق ما هو مطروح. أما إذا كان الجهة الشمال فيكون منطرحا القلب مستريحا، وطلبه مستقره وميله إليه. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، طبائي يفضلون ذلك. وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل. النوم على الجانب الأيسر أنفع للقلب، وعلى الجانب فاليوم فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، يعني مريح على اليسار مريح لكن السنة على اليمين لأن هذا أنفع للقلب. الجمهور أنها بدعة وبالأخص في المسجد، وبالبيت أيضا ما كان يتحرى ذلك إلا للحاجة، تارة بعد الوتر وتارة بعد الركعتين بين الأذان والإقامة. هذا خلاصة ما ذكروا في هذه الركعة في الضجعة، وفيه خلاف كثير في الضجعة هذا حاصل. الجمهور أنها بدعة، وهو كذلك إذا كان يتعمدها في المسجد لمن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها في المسجد، وهكذا في البيت. نعم الحافظ يقول قال أصل الضجعة كذا، ثم ذكر الحافظ أنه قال والذي بعده، وذكر هذا الباب والذي بعده توطئة لما يذكر بعدها من القول عند النوم، ما استنبط من هذا الباب إلا هذا فقط، هذا الباب وما تحته أن الضجعة في هذا أن الضجع يعني مصير إلى النوم، فلهذا كأنها توطئة، وما ذكر أن هذا يعني غير مناسبة غير هذا في هذا الموضع. والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.